أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بعد أن فرغنا بحول الله وقوته وبحمده تعالى من الجزء الأول، نريد إن شاء الله تعالى أن نشرع في حل تمارين هذا الجزء، في حل تمارين هذا الجزء الأول. فنشرع في حل تمرينات هذا البحث تقسيم العلم. لأول تمرينات نبدأ بحلها، وهي تحت عنوان العلم، بحث العلم. السؤال الأول قال: لماذا لم يكن الوهم والشك من أقسام التصديق؟ هناك مر معنا أن إذا عرض علينا خبر من الأخبار، فإن هناك حالات ماذا؟ أربع حالات توجد لدينا، وهي اليقين وماذا أيضا؟ والظن والشك والوهم. اليقين فيما لو احتملنا مضمون الخبر من ولم يكن هناك أي احتمال لخلافه. عندما يقال جاء زيد، 100% جاء مع المجيء، وصفر بالمئة مع عدم ماذا؟ المجيء. هنا عندنا يقين بوجود بمجيء زيد، أو لا، 70% مع المضمون، 90% مع المضمون، و20% مع خلافه. هنا يكون عندنا ماذا؟ ظن بالمجيء. أو بالعكس، 30% مع المضمون و70% على خلافه، هذا وهم، توهم المجيء، نتوهم المجيء. أو 50% مع المضمون و50% مع خلافه، هذا يقال له ماذا؟ الشك. هذا يقال له الشك، وهذا تقدم. هناك ذكر تحت عنوان أقسام التصديق: اليقين، ثم الظن، ثم الشك، ثم إذا اليقين أولا، وثانيا ماذا؟ الظن، وثالثا الوهم، ورابعا الشك. لماذا قال؟ ثم أخيرا قال: الأول تنبيه يعرف مما تقدم أمران. الأول أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق، بل هما من أقسام ماذا؟ الجهل. لماذا؟ هذا هو السؤال. قال: لماذا لم يكن الشك، الوهم والشك من أقسام التصديق؟ الجواب: الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق. لماذا؟ لأن الأخير يعني التصديق، لأن التصديق عبارة عن ترجيح أحد طرفي الخبر، هذا هو التصديق، أن ترجح مضمون الخبر أو أحد طرفي ماذا؟ الخبر، سواء كان هناك مجال لتجويز الطرف الآخر كما هو الحال في الظن. في الظن ترجح المجيء، لكن ماذا؟ يبقى هناك احتمال للطرف الآخر. هكذا التصديق ترجيح لأحد الطرفين، لا شيء من الشك والوهم بترجيح. إذن لا شيء من الوهم والشك ماذا؟ بتصديق. التصديق أخذنا معناه أنه الترجيح، ولا ترجيح في الشك فضلا عن الوهم، متفقين إن شاء الله. قال: الوهم والشك ليس من أقسام التصديق، لأن الأخير عبارة عن ترجيح أحد طرفي الخبر، سواء كان هناك مجال لتجويز الطرف الآخر كما هو حال الظن، أم لم يكن هناك ماذا؟ تجويز، مجال لتجويز الطرف الآخر كما هو حال اليقين، ولا مجال للترجيح في كل من الوهم والشك. كيف وقد علمت أن في الشك تساويا لاحتمال الوقوع ولا وقوع؟ تتصور النسبة، نعم، في الشك هناك تصور للنسبة، وفي الوهم أيضا ماذا؟ تصور للنسبة، ولكن على مستوى الوقوع لا يوجد ماذا؟ تصور للوقوع أو لا وقوع. والتصديق ماذا؟ هو أن تتصور الوقوع، إما على نحو اليقين أو على نحو ماذا؟ الظن. في الشك والوهم لا يوجد ماذا عندنا تصور للوقوع أو لا الوقوع. قال وقد علمت ولا مجال للترجيح في كل من الوهم والشك. كيف؟ يعني كيف يكون هناك مجال للترجيح وقد علمت أن في الشك تساويا لاحتمال الوقوع واللا وقوع، فكيف لا يكون الوهم أبعد عن الترجيح وبالتالي عن التصديق؟ إذن الشك والوهم ليسا من أقسام التصديق بل من أقسام التصور، أقسام التصور، لأن التصور يتعلق بعدة موارد من جملتها النسبة، ندرك النسبة. هذا ماذا تصور؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أذكر خمس قضايا بديهية من عندك مع بيان ما تحتاج إليه كل منها من أسباب توجه النفس الخمسة. القضية الأولى، الشمس طالعة، هذه ماذا؟ قضية بديهية، أليس كذلك؟ بديهية حسية، لأن الحسيات كما سوف يأتي في الجزء الثالث من البديهيات. الشمس طالعة، تحتاج هذه البديهية التي هي من القضايا الحسية إلى ماذا؟ سلامة الحواس. إذا الإنسان لا سمح الله فاقد للبصر فإن هذه لا تكون عنده قضية بديهية، هي بديهية لكن ماذا؟ لا يدركها، لأنه كما أشرنا في الدروس أن البداهة ليست علة تامة للحصول، ليس كل ما هو بديهي نعلم به، بل البداهة أو البداهة مقتض للحصول لعله يمنع مانع من شبهة لخلل في الذهن في الحس إلى آخره. إذن الشمس طالعة، تحتاج هذه البديهية التي هي من القضايا الحسية إلى سلامة الحواس، فالأعمى لا يدرك أن الشمس طالعة وقت الظهيرة. ثانيا، القضية الثانية، امتناع اجتماع وارتفاع النقيضين، لماذا؟ بديهية، حيث قال بعض المعتزلة، قال البعض من المعتزلة بالحال، الحال ذهبوا إلى هذا الرأي وتذكر دوافعهم أنه لماذا ذهبوا إلى أن هناك واسطة ما بين الوجود والعدم وهي الحال، لأنهم لم يستطيعوا تصوير ماذا علمه تعالى بالأشياء قبل أن توجد، هذا أشرنا إليه. إذن امتناع اجتماع وارتفاع النقيضين، حيث قال البعض من المعتزلة بالحال التي هي واسطة بين الوجود والعدم، فالقادرية مثلا لا موجودة ولا معدومة، وذلك لأنه لا، لماذا ليست موجودة؟ لأنه لا وجود منحازا لها فهي لا موجودة، ولأنها صفة للذات الموجودة فهي ماذا؟ لا معدومة. إذ صفة الموجود لابد أن تكون موجودة، واضح إن شاء الله. إذن هذه قضية بديهية، لكن البعض ماذا؟ لكن البعض لم يقبلها، وذلك لعروض شبهة، لوجود ماذا؟ شبهة. الذي تحتاج إليه النفس لكي تدرك بداهة هذه القضية سلامة الذهن وفقدان الشبهة، وهؤلاء ماذا؟ عندهم شبهة، وهذه الشبهة طرأت من عجزهم عن تصوير علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد وغير ذلك أيضا، حيث إن هؤلاء لما عجزوا عن تصوير علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد وهم يعتقدون أن العلم تابع لوجود المعلوم، قالوا بأن الأشياء قبل الإيجاد معدومة لكنها ماذا؟ ثابتة، وهذا الثبات يبرر تعلق علمه تعالى بها. ثالثا، القضية الثالثة، الممكن محتاج إلى العلة، تحتاج هذه القضية البديهية إلى الانتباه والتصور الصحيح للطرفين، تتصور معنى الممكن وأنه المتساوي النسبة إلى الوجود وإلى العدم، فإذا تصورنا أن استواء النسبة إلى الوجود والعدم نزعم بأن هذا الاستواء لا يمكن أن يخرج الممكن عن حد الاستواء إلى أحد الطرفين من دون ماذا؟ مخرج. هذا المخرج هو العلة. رابعا امتناع إعادة المعدوم بعينه، من الأمور البديهية تحتاج إلى انتباه والتفات، وتحتاج إلى فقدان الشبهة التي تحول دون الإذعان بها. ما هي الشبهة التي دفعت كثيرا من المتكلمين لكي يقولوا بجواز إعادة المعدوم بعينه؟ أشرنا إليه في بداية الحكمة الأخوة الذين حضروا البداية. ما الذي دفع أكثر المتكلمين لأن يقولوا بجواز إعادة المعدوم بعينه؟ لأنهم اعتقدوا أن الموت إعدام، وأن المعاد هو عبارة عن ماذا؟ هو إعادة المعدوم بعينه. فإذا قلنا بامتناع إعادة المعدوم بعينه، إذن هذا يلزم منه القول بامتناع المعاد، وهو ما أكدت عليه الشرائع الحقة. إذن امتناع إعادة المعدوم بعينه هذه بديهية، تحتاج إلى انتباه والتفات، وتحتاج إلى فقدان الشبهة التي تحول دون الإذعان بها، والشبهة التي تحول دون ذلك هو الاعتقاد بأن الموت إعدام للميت، وأن المعاد هو إعادة المعدوم بعينه. الموت ليس إعداما، بل هو مرحلة استكمال، لو مرحلة ماذا؟ استكمال من مراحل الكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الموت ماذا؟ مرحلة من مراحل هذا الكدح الطويل. القضية الخامسة البديهية السفسطة وإنكار الواقع أو العلم، حيث إن وجود الواقعيات الخارجية مما لا ريب فيه، هذه بديهية. بديهية ماذا؟ الواقعية أمر ماذا؟ بديهي. وكذلك العلم بالواقعية، وكذلك العلم بها على ما هي عليه، والذي يعين على درك ذلك سلامة الذهن من الخلل المادي أو الخلل النفسي، وإلا فالمنكر معاند مشاكس يعالج بضربه أو تعريضه للنار التي يزعم أنها غير موجودة في الخارج. إذن البديهية الواقع، الواقعية أمر وجوده ضروري. الذين أنكروا الواقعية إما لخلل نفسي أو لخلل ماذا؟ ذهني، لعناد مثلا، وهذا أيضا يناقش في نظرية المعرفة. السؤال ماذا؟ الثالث، إذا علمت بأن في الغرفة شيئا ما، وبعد الفحص عنه كثيرا وجدته، فعلمت أنه فأرة مختفية، فهذا العلم بوجود الفأرة بعد البحث ضروري أم نظري؟ الجواب ضروري. لماذا؟ لأن هذا العلم حصلنا عليه، لم نحصل عليه بعملية فكرية. شفتين؟ الذي يصير العلم الحاصل نظريا إذا حصلنا عليه ماذا؟ بالاستدلال، بالعملية العقلية. وهذا التفتيش هنا وهناك هذا ليس بحث، هذا بحث لكنه ماذا؟ ليس بحثا فكريا، وليس عملية ماذا؟ فكرية. كما إذا قيل لنا السماء ماطرة ونهضنا من مكاننا هذا، وقفنا ثم خرجنا إلى ساحة الدار، فوجدنا أن السماء ماذا؟ تمطر. هذا العلم كيف حصلنا عليه؟ من خلال عملية الانتقال والخروج إلى ساحة الدار. هذا العلم بديهي أم نظري؟ حصلنا عليه بعد كسب. الجواب ليس كل كسب يصير العلم نظريا، بل الكسب النظري يعني الفكر، وتقدم معنى الفكر عند أهل المنطق، وهو الانتقال من أمور حاضرة كلية للوصول إلى أمور غائبة كلية، لأن الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكسوبا. الجواب الثالث، هذا العلم الذي تعلق بالفأرة، والذي كان هذا العلم بعد بحث مجهد ومضن، أحيانا تتعب كثيرا لأن هذه الفأرة، لا سيما إذا كان البيت بيتا متواضعا، والبيت المتواضع الفقير يوجد مخابئ كثيرة للفأرة. إذن قال هذا العلم الذي تعلق بالفأرة والذي كان بعد بحث مجهد ومضن ليس هو إلا علما حصوليا ضروريا، وذلك لأن الجهد المبذول ليس جهدا فكريا حتى يصير العلم الحاصل به نظريا، وذلك لأنك علمت أن العلم الذي يتم تحصيله بواسطة عملية غير عقلية لا يكون نظريا في أسباب التوجه، والبحث عن الفأرة في مضان اختبائها التي قد تكون كثيرة وشائكة ومعقدة ليست من العملية العقلية في شيء. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل اتفق أن حصلت لك شبهة في مقابل بديهة اذكرها سواء معك أو علمت بها اطلعت عليها؟ يمكن ذكر شبهة سوف يتم الوقوف عندها في الجزء الثاني في بحث بداهة إنتاج القياس من الشكل الأول. البعض ماذا؟ قال أن الشكل الأول عقيم غير منتج، وما الدليل على ذلك؟ الشكل الأول يلزم منه الدور، وكل ما يلزم منه الدور ماذا؟ باطل. إذن الشكل الأول باطلون. واستدل على بطلان الشكل الأول بماذا؟ بالشكل الأول. تفهمتم؟ هذه شبهة. قال يمكن ذكر شبهة سوف يتم الوقوف عندها في الجزء الثاني في بحث بداهة إنتاج القياس من الشكل الأول، حيث اعتبر البعض هذا القياس غير منتجين. لماذا؟ وذلك لأنه يلزم منه الدور، وقد استدل صاحب الشبهة على عدم إنتاج الشكل الأول بالشكل الأول اعتمادا على الشكل الأول. الخامس، قال ما الفرق بين الفكر والحدس؟ هناك تقدم تعريف ماذا الفكر، أليس كذلك؟ تعريف النظر أو الفكر، وذكر أنه ماذا هو الانتقال من المجهول إلى المعلوم. ما الفرق؟ عندنا حدس أيضا، عندنا أيضا ماذا حدس؟ نعم، من له قوة الحدس يستغني عن الحركتين الأوليين، وإنما ينتقل رأسا بحركة واحدة من المعلومات إلى المجهول، وهذا معنى الحدس. لا يتأمل، لا يتروى، مباشرة ينتقل من المجهول إلى المعلوم، بخلاف الفكر. هنا قال الشيخ، يعني الشيخ الرئيس رحمه الله، هناك في الإشارات والتنبيهات الجزء الثاني صفحة 358، قال الشيخ قدس سره: لعلك تشتهي الآن أن تعرف الفرق بين الفكرة والحدس، فاستمع. أما الفكرة فهي حركة ما للنفس في المعاني مستعينة بالتخيل في أكثر الأمر، يطلب بها الحد الأوسط أو ما يجري مجراه مما يصار به إلى العلم بالمجهول حالة الفقد، استعراضا للمخزون في الباطن اعتمادا على، إذا واجهت مشكلا وتعرفت على نوعه تلجأ إلى المخزون من المعلومات الخاصة بهذا المشكل، وما يجري مجراه فربما تأدت إلى المطلوب وربما انبتت. أحيانا تلجأ إلى معلوماتك الخاصة بالمشكل، أحيانا توفق باختيار المواد لكنك لا توفق باختيار الصورة والهيئة، أو بالعكس، أو كلاهما لا تكون ماذا موفقا، لا تجد مادة ولا تجد ماذا هيئة، فهنا ماذا تنبت وتقف ماذا عاجزا عن حل المشكل. وأما الحدس وهو أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن، إما تحقق طلب وشوق من غير حركة، وإما من غير اشتياق وحركة، ويتمثل معه ما هو وسط له أو ما في حكمه، يعني مباشرة ماذا يتجه إلى الحد الأوسط الذي يثبت من خلاله الأكبر للأصغر، وإذا ثبت الأكبر للأصغر ماذا صار ما كان مطلوبا مجهولا صار ماذا معلوما حاصلا. قال الحكيم السبزواري عبارة أوضح. والفرق بين الحكيم السبزواري شرح المنظومة قسم الحكمة، غرر الفرائد وشرحها، تأليف الحكيم المتأله السبزواري، علق عليه آية الله حسن زاد الآمري، تقديم وتحقيق مسعود طالبي، نشر ناب 1422، الجزء الخامس صفحة 173. قال الحكيم السبزواري: والفرق بين الفكر والحد أن الفكرة حركة من المطالب من المجهولات إلى المبادئ من المجهول إلى المعلوم، ومن المبادئ إلى المطالب من المعلوم إلى المجهول. والحدس، إذن هناك حركتان، والحدس ظفر بالحدود الوسطى دفعة، تفتين دفعة عند الالتفات إلى المطالب، بمجرد أن تلتفت وأن تنظر إلى المجهولات ماذا تجد؟ الحد الأوسط الذي من خلاله يثبت الأكبر للأصغر عند الالتفات إلى المطالب، وتمثل للمطالب في الذهن مع الحدود الوسطى كذلك من دون الحركتين المذكورتين من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المراد أو المطالب. قال: الحركة الأولى هي من المطالب أي المجهولات إلى المبادئ أي المعلومات، والحركة الثانية هي الحركة من المبادئ إلى المطالب. وقد أشار إلى تعريف الفكر، يعني السبزواري رحمه الله أشار إلى تعريف الفكر بقوله: والفكر حركة إلى المبادئ ومن مبادئ إلى المراد. هذا هو الفكر، حركتان. والفكر حركة من المبادئ إلى المبادئ إلى المعلومات، إلى المبادئ إلى المعلومات من ماذا؟ المطالب، يعني من المجهولات، ومن مبادئ من المعلومات إلى المراد، إلى ماذا؟ المطلوب، إلى المجهول. إذن الفكر عبارة عن حركتين بهما يتم التوصل إلى المراد أي المطلوب المجهول، وهما هاتان الحركتان: إلى المبادئ يعني ماذا؟ انطلاقا من المراد أي المطلوب، ومن المبادئ إلى المراد الحركة من المعلوم إلى المجهول ليصبح ماذا؟ معلوما، وهي ما سوف تسمع أنها ماذا؟ بالحركة الراجعة، الحركة الذاهبة، والحركة الذاهبة من المجهول إلى المعلوم، والحركة الدائرة بين المعلومات، والحركة الراجعة من المعلوم إلى المجهول لكي تصيره معلوما، بينما تسمى الحركة الأولى بالحركة الذاهبة. قال الشيخ حفظه الله الشيخ حسن زاد آمري: إن الحدس انتقال دفعي، إن الحدس انتقال دفعي بلا تروي، وهو إنما يحصل غالبا لمن تفكر في العلوم النظرية وغيرها دهرا مديدا. يقول هذا الإنسان، نحن الذي مثلا الذي يدرس الرياضيات مثلا، دعنا من هذا المثال، الإنسان الذي في بداية تعلمه على سياقة السيارة يكون ماذا؟ متشبثا بالمقود بكل التفات وانتباه، لا ينظر يمينا ولا شمالا، لكنه بعد مدة ماذا؟ ينظر يمينا وشمالا ويحدث من على يمينه ويصيح من النافذة على ما سائق السيارة الأخرى مثلا. لماذا وصل إلى هذه المرحلة؟ من خلال ماذا؟ الممارسة، وصل إلى مرحلة الملكة واللياقة. يقول الشيخ حفظه الله: أحيانا أنت عندما تمارس العلوم وتراودها بشكل مستمر، وعندما تسأل سؤالا لا يكون حالك كحال ماذا؟ المبتدئين، فإنك تجيب بسرعة بخلاف ماذا؟ المبتدئ. ذلك يقول: إنما يحصل غالبا لمن تفكر في العلوم النظرية وغيرها دهرا مديدا، والحدس إنما هو عائد سببه ماذا؟ من حدة الذهن وشدة الذكاء وصفاء الروح وكثرة التدرب والتعمل والممارسة، والفكر مقابل الحدس وهو ضعف النفس ووهن العقل النظري. ولذلك أن السفراء الإلهية يعني الأنبياء مثلا منزهون عن الفكر، بل لهم ماذا فوق رتبة الحدس؟ هناك رتبة فوق رتبة ماذا؟ الحدس، لأن الوحي فوق الحدس بل فوق المكاشف والإلهام، لأن المؤيد بروح القدس غني عن التعلم، يؤيد ماذا؟ بروح القدس. ثم إن الذي صار محل مشيئة الله إذا أراد أن يقول لشيء، إذا أراد أن يقول المفروض لشيء كن فيكون، فهو في فعله كالذي له حدس في العلم النظري. الآن يشبه هكذا، عندنا في العرفان سير وسلوك، وعندنا جذبة. بعض الناس لكي يصلوا إلى مقامات معينة لابد أن يسيروا وأن يسلكوا، وذلك من خلال رياضات ومجاهدات وعبادات وإلى آخره، يصلون إلى مقام معين. وبعض الناس جذبة، ما وصل إليه إنسان خلال سنوات قد يصل إليه شخص خلال لحظات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكم لهم النظير، هذا قصة بشر الحافي، أنه كان إنسانا منغمسا باللهو والشهوات وإلى آخره، بكلمة من أحد الأئمة عليه السلام انجذب وأخذ من هذه الحالة إلى حالة ماذا؟ أخرى، كلمة واحدة أحيانا يكون لها أثر، أثر ماذا؟ عبادة سنوات. لكن القضية ليست بكثرة العبادات وإلى آخره، والعاقبة للمتقين. إذن هذا ما، لذلك يقول حفظه الله: فهو في فعله كالذي له حدس في العلم النظري. يعني الله جل وعلا في فعله، إنما أمره إذا أراد أن يقول للشيء كن فيكون، بلا روية أجالها، كما يقول أمير المؤمنين أن الله تعالى خلق هذا الكون بلا روية أجالها، أنه لم يتأمل الله أن هذا الإنسان كيف نصنعه على أي هيئة إلى آخره، لا، كن فيكون. يقول: فهو في فعله تعالى كالذي له حدس في العلم النظري، مباشرة يجد الجواب، يجد ماذا؟ الحد الأوسط. تشبيه آخر: وكالذي له جذبة، فهو ماذا؟ كالذي، وكالذي له جذبة في سلوكه العرفاني يطوي الزمان والمكان في فعله، فطي الأرض والزمان في العقل والحدس في النظر، فطي الأرض والزمان في العقل، الصور في الفعل، والحدس في النظر، والجذبة في العرفان نظراء، فطي الأرض والزمان في الفعل والحدس، والحدس في النظر والجذبة في العرفان نظراء، ومقابل كل واحد منها أيضا ماذا؟ نظراء، حيث إن الحدس ليس على مرتبة واحدة، بل هو أمر مشكك يتفاوت أهله فيه شدة وضعفا، وكذلك بالنسبة ماذا؟ للفكر. أنا أتصور فطي الأرض في الفعل، والله العالم. هذا تمام الكلام في تمام الكلام في أجوبة هذه التمرينات. ثم الأجوبة الأخرى في الصفحة بحسب كتابي، صفحة 45. ليس كذلك؟ قال: السؤال الأول: بين أنواع الدلالات فيما يأتي. أنواع الدلالات فيما يأتي. دلالة عقرب الساعة على الوقت، من أي دلالة؟ ها؟
وضعية.
لذلك هكذا: دلالة عقرب الساعة على الوقت دلالة وضعية غير لفظية، وذلك لأنها بفعل الواضع واعتباره، وهي يمكن أن تختلف وتتخلف، كما هو حال دلالة الضوء الأحمر في الشارة الضوئية على الوقوف. ب دلالة صوت السعال على ألم الصدر، هذا واضح، دلالة طبيعية. دلالة صوت السعال على ألم الصدر دلالة طبيعية، حيث إن طبع المصدور يعني الذي يتألم من صدره يدفعه إلى السعال. جيم دلالة قيام الجالسين على احترام القادم، هذه دلالة ماذا؟ وضعية أيضا، اعتبارية اصطلاحية. قيام الجالسين يدل على احترام القادم دلالة وضعية غير لفظية، ومثل هذا السلوك يندرج تحت قسم من المشهورات، سوف يأتي الوقوف عليها إن شاء الله في الجزء الثالث. هناك المشهورات تنقسم إلى أقسام متعددة، من جملتها العاديات. العاديات جمع عادي، حيث يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم، وهذا ما سوف يقع البحث عنهم موسعا إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث، وذلك عند البحث في مبادئ الأقيسة. دال دلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل، طبيعية أيضا. دلالة حمرة الوجه على الخجل وصفرته على الوجل دلالة طبيعية، حيث يحمر الوجه حال الخجل بينما يصفر عند الخوف والوجل، وهذا فعل يقتضيه الطبع، والإنسان عندما يفعل ذلك لا يكون بإرادته واختياره. ها دلالة حركة رأس المسؤول إلى الأسفل، عندما تذهب إلى مكتب مسؤول وتسأله سؤالا أو تطلب منه طلبا، وعندما يومئ برأسه إلى الأسفل، ما معنى ذلك؟ أنه وافق. هل تأذن لي أن أنصرف قبل ساعتين من انتهاء العمل؟ إذا أشار برأسه إلى الأسفل ماذا يعني؟ أنه وافق على انصرافه. أما إذا أشار برأسه إلى أعلى أنه رفض. هذه دلالة ماذا؟ أي دلالة؟ تدل حركة المسؤول رأسه، تدل حركة المسؤول برأسه، مفروض ماذا؟ برأسه. برأسه إلى الأسفل على الرضا والموافقة، بينما تدل على خلاف ذلك عندما تكون، وهذا من باب الدلالة الوضعية غير اللفظية، وتدخل في باب العاديات أيضا. هذا الجواب الأول. السؤال الثاني، اصنع جدولا للدلالات الثلاث العقلية وأختيها. أختي العقلية ما هي؟ الوضعية والطبيعية. وضع في كل قسم ما يدخل فيه من الأمثلة التالية. مثلا هكذا صنعنا الجدول، كتبنا الدلالة ونوع الدلالة. ألف دلالة الصعود على السطح على وجود السلم، الدلالة ماذا؟ عقلية، لا يمكن أن تصعد إلى السطح من دون ماذا؟ لا يمكن أن تصعد صعودا عاديا من دون ماذا؟ وسيلتين. فهذه دلالة ماذا؟ عقلية. دلالة فقدان حاجتك على أخذ سارق لها، أيضا ماذا؟ عقلية. طبعا ليست طبيعية، لا شك أنها ليست طبيعية، ولا شك أنها ماذا؟ ليست وضعية. والدلالة منحصرة ماذا؟ بالطبع والوضع والعقلية، فيتعين أن تكون ماذا؟ عقلية. ولكن هنا دلالة فقدان حاجتي على أخذ سارق لها، يعني إلا سارق، لعلني ماذا؟ أضعتها في مكان أخذها صديق، استعارها صديق. بعض الأمثلة مربكة نوعا ما. إذن لا خصوصية للسارق ولا خصوصية للسلم، قد يقول له بالأسانسير الآن. على كل، ثم جيم دلالة الأنين على الشعور بالألم، واضح أنها ماذا؟ طبيعية. الأنين على الشعور بالألم طبيعية. ودلالة كثرة الكلام على الطيش وقلته على الرزانة، هذه طبيعية. واقعا من كثر كلامه كثر خطأه، والإنسان الذي كثير الكلام واقعا يوجد روايات في هذا المجال، ليس ممدوحا إلا إذا كان المقام يقتضي ذلك، يقتضي شرحا وتفصيلا وتوضيحا، هذا ليس من الكثرة المذمومة. وكذلك الممدوح قلة والكلام، وأنه بالصمت يكثر الوقار، لكن أيضا ماذا؟ الصمت في محله مطلوب، وأحيانا ماذا؟ الصمت يكون مذموما. تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لساني، والصمت لازم أعم، ليس كل صامت هذا يكون وقورا، بل يكون مسكين لا يريد أن يفضح نفسه إذا تكلم في مجلس وهو لا علم له ولا معرفة، فيبقى ماذا؟ ساكتا، ويقول أن بالصمت يكثر الوقار. لا، ليس هكذا. إذن كثرة الكلام أيضا ماذا؟ هذا من الأخطاء. هذا قلم على كل حال الرأس، نزاح من الأخوة. إذن كثرة الكلام، كثرة الكلام على الطيش وقلته على الرزانة، هذه ماذا؟ طبيعية. ها، دلالة الخط على وجود الكاتب عقلية. دلالة سرعة النبض على الحمى، هذه ماذا؟ طبيعية، الطبع. ودلالة صوت المؤذن على دخول وقت الصلاة، هذه ماذا؟ وضعية. كلما سمعتم الأذان صوت المؤذن فقد حان وقت الصلاة. وثم زين أو حاء، دلالة التبختر في المشي أو تصعير الخد على الكبرياء، هذا دلالة ماذا؟ طبيعية. هذا الإنسان الذي يتبختر يمشي بغرور وخيلاء، هذا ماذا؟ على ماذا يدل؟ على الكبرياء، التبختر أو تصعير الخد، الإعراض عن الناس والإشمئزاز منهم، طبع وبئس الطبع. طه، دلالة صفير القطار على قرب حركته أو قرب ماذا؟ وصوله. هذا دلالة ماذا؟ وضعية غير لفظية. يا، دلالة غليان الماء على بلوغ الحرارة فيه درجة مئة، أيضا ماذا؟ طبيعية. تصور طبيعية أم عقلية؟ تصور طبيعية. طبيعية، طبع الماء. دلالة غليان الماء على بلوغ الحرارة في درجة المئة عقلية. كلما غلى الماء على هذا إلى هذا المستوى،
طبيعية الماء.
دلالة غليان
يدل على
الدلالة. الدلالة، نعم نعم، دلالة عقلية. أما ما هو سبب وصوله؟ هذا طبعه. ويمكن عرض هذا الجواب مختصرا من خلال المخطط التالي الذي أشرنا إليه. الدلالات العقلية الطبيعية الوضعية. العقلية ثبت أنها ألف وباء وها ويا. الطبيعية ثبت أن الجيم والدال والواو والحاء. الوضعية الزين والطه. توضيح، ذكرنا توضيحات متعددة. لا خصوصية للسلم المذكور في الدلالات هذه، وإلا فقد يتحقق الصعود من دون سلم، كما لو صعد بطائرة مثلا، وإنما المراد منه أن هناك واسطة تم من خلالها الصعود، وسيلة. ب، حال هذه الدلالة. نعم، ب، حال هذه الدلالة كحال سابقتها أو سابقها، إذ قد تفقد الحاجة بسبب آخر غير السرقة، كما لو نسيها صاحبها في مكان. دال، طبع الإنسان الطائش يدفعه لأن يتكلم كثيرا، وكذلك طبع الإنسان الرزين يدعوه لأن يقتصد في الكلام. واضح إن شاء الله. نحن هذه ألف وباء ودال جرينا على وفق ماذا؟ نعم، على وفق الترتيب. طه، حيث تم الاصطلاح والمواضعة أن لا يصفر القطار، أن لا يصفر القطار، إلا حين اقترابه من محطة الركاب أو انطلاقه. متفقين إن شاء الله؟ الجواب ماذا؟ الثالث. السؤال ما هو السؤال الثالث؟ عين أقسام الدلالة اللفظية من الأمثلة التالية. أقسام الدلالة اللفظية. انتهى الوقت؟ إذن لا بأس، عين أقسام الدلالة اللفظية من الأمثلة الآتية. دلالة لفظ الكلمة على القول المفرد. طبعا هنا عين أقسام الدلالة اللفظية التطابقية التضمنية والالتزامية. أي من هذه الدلالات اللفظية، هذه الدلالات اللفظية المتعددة، نريد أن ندرجها تحت قسم من الأقسام الثلاثة للدلالة اللفظية التي هي التطابقية التضمنية والالتزامية. دلالة لفظ الكلمة على القول المفرد، دلالة لفظ الكلمة على القول ماذا؟ المفرد، على القول المفرد تطابقية. دلالة لفظ الكلمة على القول وحده أو المفرد وحده تضمنية. متفقين؟ الكلمة هي القول المفرد، تدل على هذا المعنى بالتطابق. دلالة لفظ الكلمة على القول وحده أو المفرد وحده هذه ماذا؟ تضمنية، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. دلالة لفظ السقف على الجدار، الدلالة ماذا؟ التزامية. هل يمكن أن يوجد سقف من دون جدار؟ إذن جيم ماذا؟ التزامية. دلالة لفظ الشجرة على ثمرتها التزامية. دلالة لفظ السيارة على محركها تضمنية، أن تشتري سيارة وتكتشف ماذا؟ أنها من دون محرك. يقول لك لفظ السيارة لم يوضع للمحرك. نعم، لم يوضع ماذا؟ على نحو الدلالة التطابقية، لكن على نحو تدل عليه بالدلالة التضمنية. دلالة لفظ الدار على غرفها أيضا تضمنية. دلالة لفظ النخلة على الطريق إليها عند بيعها التزامية، أنا أشتري نخلة ولا يكون لي طريق إليها، وما الفائدة من شرائها؟ فالشراء لهذا النخلة يدل أيضا ماذا؟ على وجود طريق إليها. هذا السؤال ماذا؟ الرابع. السؤال الثالث عفوا، السؤال الرابع، إذا اشترى شخص من آخر دارا وتنازعا في الطريق إليها، فقال المشتري الطريق داخل في البيع بدلالة ماذا؟ لفظ الدار. فهذه الدلالة المدعاة من أي أقسام الدلالة اللفظية تكون؟ إذا اشترى شخص من آخر دارا وتنازعا في الطريق إليها، فقال المشتري الطريق داخل في البيع بماذا؟ بأي وجه؟ بدلالة لفظ الدار. فهذه الدلالة، يعني دلالة لفظ الدار على الطريق إليها، فهذه الدلالة المدعاة من أي أقسام الدلالة اللفظية تكون؟ دلالة الالتزامية، لأن الطريق ليس من ماذا؟ مما تتضمنه الدار، ليس من مكونات الدار، وإنما ماذا؟ هو خارج عنها. الدلالة المدعاة من قبل المشتري دلالة التزامية، حيث يدل لفظ الدار بالدلالة الالتزامية على وجود ممر إليها، وإلا فأي فائدة من شراء دار لا يمكن الاستفادة منها. والدلالة كدلالة لفظ النخلة على الطريق إليها عند بيعها، وما تقدم في السؤال زين. خامسا، تم؟ لا بس نكمل. خامسا، استأجر رجل، أو نقف عند هذا السؤال الخامس، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.